أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في حجية الظواهر، وكنا قد ذكرنا أن الكلام في يعني كان كلامنا السابق أيضا في طرق إثبات الظواهر، وبالخصوص في حجية قول اللغوي، وذكرنا أنه قد استدل على حجية قول اللغوي تارة بالإجماع وتارة أخرى بسيرة العقلاء، وقد ذكرنا هذين الدليلين وما يجدر على الاستدلال بهما. بقي دليل ثابت على حجية قول اللغوي ذكر أيضا عليكم السلام، وهو ما ذكره المصنف بقوله ثابتا. قيل الدليل يعني على حجية قول اللغوي حكم العقل، هذا غير تبان العقلاء كما لا يخفى عليكم، ذاك الكلام كان سيرة العقلاء سيرة، هنا لا، الدليل العقلي هذا اللي هو في قبال الكتاب والسنة والإجماع الذي يرجع مثلا إلى الملازمة، يعني حكم العقل النظري بالملازمة. نعم. قال الدليل حكم العقل، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا. نعم. فإذا ارتكاز هذا الحكم العقلي أن العقل العملي يأتي بقضية ويقول يجب رجوع الجاهل للعالم، أو ينبغي فعل هذا مما ينبغي فعله، أن دائما الجاهل يرجع إلى العالم، هذا العقل العملي. العقل النظري شي يقول هذا الحكم هو يعني الصغرى ما هي، ينبغي على كل جاهل أن يرجع إلى العالم. هذا الانبغاء كما ذكرت لك يعني باعتبار أنه من القضايا من التأديبات الصلاحية التي يفعلها العقلاء بما هم عقلاء، نظير التحسين والتقبيح العقلي عليكم السلام ورحمة الله. فإذا تحققت هذه الصغرى يأتي شنو؟ يأتي العقل النظري فيقول كل ما حكم به العقل يحكم به الشرع، لأنه المفروض أن الصغرى تقول هذا حكم عقلائي وهو رجوع الجاهل للعالم، وجوب رجوع الجاهل للعالم. فسيثبت أنه كل ما حكم به العقلاء بما هم عقلاء لابد أن الشارع عليكم السلام لابد أن الشارع قد رضي بهذا الحكم، لأنه من العقلاء بل هو رئيسهم بل خالق العقل، فلا بد أن تكون طريقة الشارع نفس طريقتهم، أو بعبارة أدق العقل، لا بد أن يحكم الشارع بنفس حكمه، لا بد أن يحكم بنفس حكمهم. لهذا قال فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي يعني وجوب الرجوع الجاهل للعالم من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، والشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء، وبهذا الحكم العقلي يقول بنفس هذا الدليل وبنفس هذه الطريقة يقول المصنف أوجبنا رجوع العامي إلى المجتهد في التقليد. نفس الفكرة أنه يجب رجوع دائما الجاهل إلى العالم، هذه الصغرى والكبرى تقول هذا الحكم العقلائي لا بد أن يشاركهم الشارع فيه لأنه منهم بل رئيسهم. يقول المصنف نفسها يروح الاستدلال أو نفس الاستدلال بحذافيره استدلنا به على حكم آخر صغروي، وهو رجوع العامي إلى المجتهد. هنا أيضا لدينا جاهل ولدينا عالم، والمفروض العالم هنا المراد به، المراد بالعالم هنا اللغوي، يعني مقصود بالعالم هنا اللغوي باعتباره عالم بالأوضاع اللغوية، فيرجع الجاهل إليه. طبعا المراد بالجاهل هنا اللي هو شنو، هنا في الحقيقة يريد به المجتهد، يعني المجتهد الفقيه، باعتبار الفقيه فرض الكلام، الفقيه يريد أن يستنبط حكم شرعي، يتوقف هذا الحكم الشرعي على معنى كلمة صعيد، زين كلمة صعيد المفروض أن الفقيه لا يعرف معناها اللغوي، فيرجع لمن، للعالم، يا هو العالم اللغوي ايش يطبق، هكذا تطبيق المسألة. زين على كل حال قال المصنف نعم هناك نقطة فرق بين الاستدلال بهذا الدليل على حجية على رجوع العام إلى المجتهد في التقليد، وبين ما نحن فيه وهو رجوع الجاهل إلى العالم يعني في خصوص الوضع اللغوي ما أدري جزموا يعني تب أربط الكلام ما كذا. المصنف وصلنا إلى هذه النقطة أنه ذكر أنه روح الدليل العقلي الجديد هذا روحه وطريقته هكذا، أن اللغوي عالم بالأوضاع اللغوية، وفرض الكلام أننا نحن نجهل الوضع اللغوي فنرجع إليه، رجوعنا إليه يكون من صوريات ماذا؟ يكون تطبيقا لأي شيء، تطبيقا لقاعدة من التأديبات الصلاحية من المشهورات، وهي أن الجاهل يرجع إلى العالم فرجعنا إليه. وإذا قلنا بوجود مثل هذا الاستحقاق ومثل هذه القضايا المشهورة أنه دائما هناك قضية مشهورة الجاهل يرجع للعالم ويحكم بها العقلاء بما هم عقلاء، إذا قلنا سلمنا مثل هذه القضية فنأتي ونقول الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء بل سيد العقلاء. جيد، هذا المصنف يقول هذا هو الدليل العقلي، وهذا بنفس هذا المناك نحن بنفس هذا الدليل استدلينا على أمر آخر أجنبي عن محل كلامنا، ولكن يدلك على قوة الاستدلال. هذا ما هو الأمر الآخر الذي استدلينا به بنفس هذا الدليل؟ وهو أن العامي يرجع المجتهد. نحن هناك في الفقه يقولون يجب رجوع العامي للمجتهد، ما هو الدليل؟ يقول الدليل هو دليل العقل دائما، أن الجاهل يرجع إلى العالم، وهذه من المشهورات من التأديبات الصلاحية، وإذا حكم العقلاء بهذا في الشارع يقبل بهذا الحكم لأنه من العقلاء بل رئيسهم. نعم، ستشكل علينا وتقول العامي يرجع إلى المجتهد مطلقا أم يرجع إلى المجتهد العادل؟ فشرط العدالة موجود في رجوع العامي إلى المجتهد، أفيكون شرط العدالة معتبرا أيضا في رجوع الجاهل بالوضع اللغوي إلى اللغوي؟ هل أنتم تريدون القول بهذا؟ بأنه بما أنكم استدليتم بهذا الاستدلال عينه على شنو؟ على رجوع العامي المن؟ إلى المجتهد، وهناك اشترطتم في المجتهد أن يكون عادلا، فهل سيكون اشتراط العدالة هنا أيضا موجود في اللغوي؟ عليكم السلام. المصنف يترح هذا الإشكال، يقول لا، هذا اشتراط العدالة لم يكن بسبب هذا الدليل، هذا الدليل قال يرجع العامي المن؟ للمجتهد واجب، أما اشتراط العدالة فهذا أمر آخر جاء به دليل مستقل وليس نفس الدليل، أما دليلنا بما هو دليل لا يتكفل أو لا يتكفل باشتراط العدالة في العالم الذي يرجع إليه. نعم، بالنسبة للاجتهاد والتقليد لأن به أحكام شرعية وكذا اشترطنا العدالة، وهذا أمر آخر، أو ما أقول لأن به أحكام شرعية حتى لا يشكل عليه من هنا أيضا حكم شرعي، لا نقول هكذا، هناك دليل آخر أثبت العدالة باعتباره أثبتنا عدالة اشترطنا عدالة المجتهد، أما هنا فلم يوجد هذا الدليل الآخر. يقول المصنف غاية الأمر أن اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكورة. شوف ذكر مثال الذكورة، وهذا الذكورة واضح، مسألة الذكورة ما هو ارتباط باللغوي، يعني اللغوي افترض أن هناك امرأة هي لغوية مثلا، ما لها ربط أن يكون لا نرجع إليها، هذا يدلك على أن هناك فرق بين رجوع العامي للمجتهد ورجوع الرجوع اللغوي. رجوع العامي للمجتهد هناك له ضوابط خاصة، حتى طهارة المولد مثلا، طهارة المولد شنو ربطها بالرجوع العامي للرجوع العقل الجاهل للعالم؟ رجوع الجاهل للعالم مثل تربط طهارة المولد، مثل تربط بالذكورية، نعم هاي أمور لا شرائط مستقلة اعتبرت لأدلة خاصة، ولو للأدلة الخاصة لم نحكم بها نحن، واضح؟ وإلا القاعدة تقول دائما أنت جاهل ارجع للعالم، هسه العالم فاسق، العالم عادل، العالم طاهر المولد ليس بطاهر المولد، ذكر أو أنثى، ما هي ارتباط هذه؟ واضح؟ نعم لما كان هو مجتهد وقد يكون محسوب على أنه حاكم شرعي، لا صارت لها ضوابط خاصة، لا بد أن يكون إذا كان حاكم شرعي يلاحظ أنه ذكر وليس أنثى، لأن الأنثى كما يقال لا تطيق هذه المسؤوليات الضخمة والكذا، لا بد أن يلاحظ أنه طاهر المولد حتى لا يكون يعني تقليد من شأنه هذا سيكون حاكم شرعي. لاحظوا أنه شروط مستقلة عن فكرة رجوع الجاهل المن إلى العالم. قال لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص هناك غير موجود هنا في الرجوع إلى قول اللغة عليكم السلام، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوه. بالشؤون الفنية مثل ما أشرت أن ترجع لكن هو ذاك المثال نكمل عن صورة ملاكرة. قال كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، هذا أمر فني، أنت تريد أن تبني بيتك ببناء جيد بخريطة جيدة سترجع إلى مهندسك، تلاحظ في المهندس أن يكون فاهما خبيرا موثوقا بعلمه مثلا، أما أكثر منها بأن يكون طاهر المولد، بأن يكون ذكرا، بأن يكون عادلا تصلي خلفه، هذا لا اختباط به. مهما قال أريد مهندسا أعمل أن يكون ذكرا أو أنثى، أريد مهندس يفهم بهذه الأمور، يقول لك نعم هناك مهندسة هناك مهندس، وهذا المهندس جسمه طاهر المولد أو غير طاهر المولد، عادل أو فاسق، قل لا هذه كلها أمور شنو لا أحتاجها، هل سأصلي خلفه، أنا أريد أن يحدد لي مثلا الخليفة المعينة بمصر. شو لاحظ شو يقول بالشؤون الفنية، إحنا ما نشتغل هذه الأمور. عليكم السلام. وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها في اللغوي كما ورد هذا الدليل الخاص في المجتهد. واضح أحتاج أعيد بعد الدليل هسه؟ أحتاج أعيد هذا الدليل العقلي؟ أي فواضح إن شاء الله. المصنف يقول هذا الوجه أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به، يقول لم أجد قادحا في هذا الدليل. قد يقال أن وجه القدح يمكن أن توجد وجوه للقدح، منها مثلا أنه لاحظت قبل قليل أننا حاكمنا العام، حاكمنا الفقيه بأنه عام جعلناه جاهلا، وجعلنا من جعلنا اللغوي هو العالم كما طبقنا هذا. فقلنا أننا في هذا الدليل نقول يجب رجوع الجاهل إلى العالم، والشارع يحكم بهذه القضية العقلاء، هكذا رتبنا الدليل. ولكن قد يناقش إذا أردنا إذا شئنا نناقش الشيء أنه نعم أنتم طبقتم الجاهل على العالم، من في مسألة العامي نقبلها، هناك في العام تقولون عامي يرجع إلى مجتهد حقا جاهل وعالم، والعامي واضح أنه جاهل بالحكم الشرعي يرجع إلى المجتهد، ولكن هنا تريدون تطبيق هذه المسألة على من هو الذي تقول أنه جاهل يرجع إلى العالم، من هو العالم هنا؟ نحن نتكلم هنا عن حجية قول اللغوي، زين من هو الذي مبتلى بالرجوع إلى قول اللغوي هنا في محل بحثنا؟ المجتهد هو الذي احنا فرض كلامنا فقيه واجه كلمة مثلا ويشك أنه إذا رجع إلى اللغوي هل قول اللغوي حجة؟ حجة شرعا، ما لي حجة غير شيء، هسه حجة شرعا. هسه قد تقول لي مثلا في غير الأمور الشرعية، مثلا نريد نعرف معلقة امرئ القيس، ها أكو لفظة ما نعرفها فنشوف فيها بقول اللغوي، هذا مو مسألة شرعية معلقة امرئ القيس، وليكن فهمتها خطأ أو فهمتها بصورة صحيحة ليس حكما شرعيا، لا احنا مو معلقة امرئ القيس، نتكلم عن آية قرآنية فيها حكم شرعي، تيمموا صعيدا، هل الصعيد ظاهر وجه الأرض أم لا، يترتب عليها صحة التيمم في بعض الحالات وبطلان التيمم في بعض الحالات، لاحظتم؟ أما أنه قصدت امرئ القيس شنو تفسيرها؟ ماشي ارجع شيء ماشي ليس ابتلاءنا، اذا لاحظوا لا تشتبهون، ليس هذا الدليل يريد ان يثبت مطلق رجوع الجاهل للعالم، نعم نسلمها، ولكن اذا اردت تطبيقها على الحكم الشرعي هنا في خصوص رجوع المجتهد كما هو محل البحث في استفادة الحكم الشرعي من كلمة الى العالم هنا تفرضه اللغوي لا يمكن النقاش. اولا ذكرنا ان المجتهد يمكن له ان يحصل شنو، ان يجتهد في أي شيء في معرفة الوضع اللغوي يمكن له ذلك، فهل سيكون عالما أم جاهلا؟ عالم واضح. أنا لا أريد أن أقول أن المجتهد لا يوصف بجهله، خلاص تشتبهون مو يعني هذا يكون كلام يعني أقرب للخطاب، إحنا نريد نكون برهانيين، البرهان يقول هكذا المجتهد يعني أنا مو أريد أصادر عليكم وصادر عليكم، هو مجتهد شخص يوصف بجهله، لا هذا كلام شعري كلام خطاب، لا أنا أريد أن أقول هكذا المجتهد نعم يوصف بجهل فوق كل ذي علم عليم، الجهل موجود على قدم وساق، لكن مو هذا كلامي، كلامي في الوضع اللغوي، هل يمكن المجتهد يمكن له أن يجتهد حتى في الوضع اللغوي؟ مصنف أبسط مثال، المصنف الشيخ المظفر ذكر هو أنه اجتهد في بعض الحالات واستنبط أن الأمر موضوع لمعنيين فقط دون المعاني الكثيرة التي ذكرها اللغة، أهل اللغة ذكروا معاني كثيرة 10 معاني للأمر، والمصنف يقول أنا استنبطت أنه موضوع ليش اسمه معنيين فقط لكذا دليل وكذا دليل، أدلته مقنعة إلى حد ما. واضح شلون؟ المصنف أيضا لاحظتم في بحث ال شو اسمه في بحث الآية القرآنية إن جاءكم فاسق بجهالة، نعم أن تصيب القوم بجهالة هي نفسها، أي أن تصيب القوم بجهالة، هاي كلمة جهالة مهم رأي بها رأي الشخصي، وقال إنه أنا أعتقد إن هاي كلمة جهالة مو مقابل للجهل، مو الجهل مقابل للعلم لكذا دليل وكذا دليل، هم رأي مقبول. فإذا أنا ليس بممتنع، يعني المجتهد يمكن له أن يلاحظ الوضع اللغوي، يمكن يلاحظ قرائن كثيرة، يرجع إلى الكلام إلى كلام العرب الأقحاح كما يعبرون، ويلاحظ قرائنه، قد يستنبط شنو؟ يستنبط المعنى الذي وضع له اللفظ في قبال اللغوي. بل أننا هاي كل هالكلام وين؟ كلامنا في أنه هل يوصف المجتهد بجهل من هذه الجهة؟ مو عندي إشكال، مو قصدي له يوصف بجهل، ليش ما يوصف؟ لا قصدي من هذه الجهة يوصف بأنه جاهل؟ الجواب لا، يمكن له أن يكون مجتهدا حتى في هذه الأمور، وليس في إشكال. المجتهد إذا كان دراسته والدراسة هاي العلوم الحوزوية إذا أتقنها المقدمات والسطوح والبحث الخارجي اللي هو إذا أتقنها لا يستطيع شنو؟ يستطيع بلا إشكال أن شنو؟ أن يفهم الكلام العربي وقرائن كثيرة ويعرف الوضع ويرجع بعضها لبعض. وكثير من علمائنا الحمد لله لا لاحظ كلماتهم هم حتى في الأوضاع اللغوية عندهم آراء شخصية وعندهم، فإذا لا يصب بجهل من هذه الجهة، ليس بجهل. ثم هاي المرة نناقش وين بالمجتهد إنه جاهل ولا ثم سنناقش وين في أن اللغوي هو عالم أم لا بالوضع. تقدم من المصنف يقول إن أهل اللغة لم يفرقوا بين شنو بين المعنى الذي وضع له اللفظ وشنو والمجاز، كان لا يفرقون بين الاستعمال والوضع، وهذا موجود في هذا ديدنهم ودأبهم في كتبهم. بل إن يعني لهذا حتى يخلطون خلطا كبيرا بين المجاز والحقيقة، خلط كبير وعجيب يعني يلتفت إليه من له أدنى يعني معلومة أو أدنى نسكة من العلم يفرق بين الاستعمالات المجازية والاستعمالات الحقيقية. إنما تعرف لك تلاحظ لسان العرب وغيره وتشوف المعاني الكثيرة التي يذكرها لللفظ الواحد تعرف أنه لا يمكن رجع بعضها إلى بعض، فيمكن نقاش في هذا الوجه. قال الظهور التصوري والتصديق. قيل إن الظهور على قسمين، قيل أيضا تضعيف. وفي الحقيقة لأن المصنف يقول أن الظهور هو ظهور واحد وهو ظهور التصديق، لأن الظهور تابع للدلالة. وعند المصنف كما تقدم في الجزء الأول في أوائل الجزء الأول عند المصنف أن الدلالة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية ليست الدلالة. مصنف ناس يتكلم على مبانيهم ثم يشكل عليهم، فلهذا قال قيل أن الظهور على قسمين تصوري وتصديقي. الظهور التصوري هو الذي ينشئ عن دلالة تصورية، الذي ينشئ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص، وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو على معانيها العرفية. هذا اللي ناشئ منين؟ يقول من الوضع، هاي دلالة تصورية اللي عرفتوها، وهو تابع علما. هذا الظهور تابع لمجرد العلم بالوضع، سواء كان في الكلام أو في خارج الكلام، قليل على خلاف الوضع أو لم تكن، يعني سواء كان هناك مجاز أم لا. إحنا نتكلم هنا عن دلالة تصورية، والدلالة التصورية يلاحظ بها شنو؟ العلم بمن؟ بالوضع. أسد يعني حيوان مفترس، هاي الدلالة التصورية من كلمة أسد. سواء كان هو استعمل أسد بمعنى الرجل الشجاع أو جاء بقرينة أم لا، نحن نتكلم عن الدلالة التصورية لكلمة أسد، يقال هي حيوان مفترس. سيتوقف على العلم بالوضع. هذا الظهور التصوري. الظهور التصديقي لا، هو الذي ينشأ من مجموع الكلام، يعني نخرج عن دلالة عن جانب وضع اللفظ فقط. نعم وضع اللفظ احنا نتصوره اولا، ولكن قد لا نعتقد قد نعتقد لوجود قرينة ان المتكلم لم يرد هذا المعنى بالخصوص، كما في قوله رأيت أسدا كذا يغني أو في الحمام، نقول هو إذن يقصد شنو؟ يقصد أنه رجل شجاع، وإلا الأسد لا يوصف بهذا الوصف أو بذاك. واضح شلون؟ الظهور التصديقي هو الذي ينشأ من مجموع الكلام، وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمنه، جملة الكلام مجموع الكلام وليست لفظة واحدة، زين، على ما يتضمنه هذا المجموع من المعنى. فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات، قد تكون كما لو قال رأيت أسدا يأكل فرضا حيوانا صغيرا، فنعرف أن الأسد هو نفس الأسد الذي فهمناه بالدلالة التصورية، لأنه هو الذي يفترس هذه الحيوانات ويكون الأسد المفترس، يعني ليس رجل الشجاع، فإحنا طابق بين الدلالة التصورية مع الدلالة التصديقية. وقد تكون يعني من دلالة الجملة مغايرة لها يعني لدلالة المفردات، كما في قوله رأيت أسدا كذا يقاتل أو يقاتل بالسيف وما شابه. هنا الذي فهمناه تصورا غير الذي فهمناه تصديقا. كما إذا احتف، هذا مثال للمغايرة، كما إذا احتف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد الجملة عما يقتضيه مفاد المفردات. الكلام واضح، لو أهم أضرب مثال عليه. نعم واضح إن شاء الله. والظهور التصديقي بما أنه جملة يتوقف على جملة الكلام، فلا بد أن شنو، أن لا نستعجل فيه حتى يتمم المتكلم شنو كلامه. لهذا إذا قال رأيت أسدان ويريد يكمل ما يحق لأن نقول ها رأيت حيوان مفترسا، لا يحق لنا أن نقاطعه ونقول إذن الظاهر من كلامك أنك رأيت حيوانا مفترسا، لا ننتظره. واضح، ننتظر كلامه، لأنه هو الآن هذا العقل الظهور التصديقي توقف على تمام الكلام، والمفروض أن المتكلم لا يزال شنو، لا يزال في يعني يتكلم. فلا يحق إذا شخص قال أنا كافر ب، بعد ما نكمل هاي الباب تقول له إذا أنت كافر يحق قتلك، لا يحق هذا باعتبار أنه عليك أن تنتظر. فإذا أكمل كلامه وقال أنا كافر بالجبت والطاغوت، أقول لا جيد، نحن أيضا نكفر بالجبت والطاغوت. زين، قال والظهور التصديقي يتوقف على فراغ المتكلم من كلامه، فإن لكل متكلم له الحق يعني أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن، ما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي ويتبع هذا الظهور التصديقي. هذا الظهور، إذن صاعدنا ظهور تصوري أو سميه دلالة تصورية، وهذا واضح توقف على نفس مفرد، نفس معرفة معاني المفردات. ظهور تصديقي صار عندنا وهو يتوقف على تمام الجملة، يعني بحيث ينتهي عرفا يقال انتهى من كلامه. واضح شلون؟ كما لو قال أكرم العلماء، أكرم العلماء الظاهر منها أنه يريد إكرام العلماء الذين زين، هذا انتهى كلامه. فهذا ظهور تصديقي، هذا ظهور تصديقي بعضهم مقسم قال هذا ظهور تصديقي أول، أقول العدد ظهور تصديقي الثاني شنو؟ قال مو هذا إحنا مو افترضنا أن الظهور التصديقي توقف على تمام الكلام، قال نعم هو أتم كلامه، قال نعم هناك لواحق وقرائن قد لا تكون متصلة بل هي شنو منفصلة، فإحنا حتى يكون بالجملة كلام واحد نتيجته كلام واحد علينا أن ننتظر لعله يلحق بكلامه قليلة المنفصل. فإحنا نقول هذا ظهور أولي نعمل به، ماشي نعمل به، ولكنه لو أتبع كلامه فيما بعد بقرينة المتصلة تشرح كلامه الأول، فعلينا أن نلاحظ ذاك الظهور الجديد اللي شو يعبر عنه بقرينة منفصلة، كما لو قال فيما بعد لا تكرم الفساق، فلا تكرم الفساق كيف نجمعها مع قوله لا تكرم العلماء في مولد افترض والعياذ بالله أن هناك عالما فاسقا افترض حاله، فسوف يقع التعارض، نكرمه بملاك الدليل الأول أم لا نكرمه بملاك الدليل المنفصل؟ فيقال حينئذ أن مقتضى القاعدة أن الظهور الأول لا نعمل به، لا نعمل به يعني ليس بحجة. لاحظوا أنه ليس هم هكذا الكلام، وقع الكلام هكذا، أن لا ريب أن هناك ظهور أول وأن هناك ظهور ثاني، لا ريب فيها. ظهر من الكلام الأول أن إكرام جميع العلماء، وظهر من الدليل الثاني أيضا أنه لا يكره الفساق حتى لو كان عالما. فماذا نفعل؟ نعم، قالوا المشهور يقولون هكذا أن الكلام الثاني يعني القرينة المنفصلة لم تهدم أصل الظهور الأول، يعني هو الظهور منعقد موجود، أنت تم لك ظهورك وتمت لك دلالة تصديقية، بخلاف القرينة المتصلة، القرينة المتصلة ينعقد معها ظهور تصديقي. إذا ما واضح أكثر نضرب مثال، كما لو قلت قبل قليل مثال الذي ذكرته قبل قليل، لو قال أنا كافر ب، بعد ما نكمل هذا أكو ظهور تصديقي؟ ليس هناك ظهور. كما لو قال أكرم العلماء بعد يجي يقيد، يجي يقيد العادل ونحن قاطعناه وقلنا هو ظهور تصوري تصديق، العفو أكو ظهور تصديقي. لهذا لو فرضنا أنك تبادر إلى ذهنك إكرام جميع العلماء لأول وهلة بظهور تصديقي زعمته أنت، ثم قال أكرم العلماء وانت تبادر لك إكرام جميع العلماء، ثم قال العادلين منهم، ها فإنما قال وصفهم بوصف العدل، انهدم ذلك الظهور الأولي، انهدم. لم نقل أنه ثابت لكنه ليس بحجة، لا انهدم أصلا. فلهذا يقولون أنه القليلة المتصلة تهزم الظهور البدوي، بل بعبارة أدق أصلا ماكو ظهور، لكن لو كان ظهور بدوي ظهور ناشئ من الاستعجال كذا هو يهدمه، شنو تهدمه القليلة المتصلة. زين القليلة المنفصلة هم تهدم الظهور؟ هناك الجواب لا، أنا قال لي أكل من علماء وسكت، فعندما سكت صار في ذهني شنو ظهور تصديق أنه يريد إكرام جميع العلماء بلا استثناء، هذا ظهور وانعقد. غاية ما في الأمر نتكلم عن أمر يسحنا تارة، نقول هناك ظهور أم لا، مطلب هل البسيطة هل الظهور موجود، وتارة نتكلم هل الظهور حجة، مطلب هل المركب. وغشتو نتكلم عن يا ظهور الأول اللي هو أكرم العلماء، ثم أتبعه المتكلم فيما بعد، بعد شهر من الزمان مثلا قال لا تكرم الفساق حتى لو كان عالما، واضح شلون؟ فنقول نعم نتساءل عن الظهور الأول، لا ريب أن الظهور الثاني موجود وأنه حجة. الظهور الثاني لا شك في وجوده مطلب هل البسيطة، ولا شك في حجيته مطلب هل المركبة، لكن السؤال عن الظهور الأول اللي هو أكرم جميع العلماء، هذا هل هو ظهور أم ليس بظهور، هل هو موجود أم معدوم، هذا مطلب هل البسيطة. إذا ما تجيبون عن هذا السؤال تخايفين، نسأل السؤال الثاني بل تجاوبون عليه، هل هو حجة أم لا ظهور الأول؟ واضح ليس بحجة، هو ليس بحجة لتقديم الظهور الأول. تقدم في البحث في الجزء الأول قلنا أن الظهور الثاني يقدم على الأول لأنه نص أو أظهر أقوى حجة، لكن الكلام في أنه أنتم ما جاوبتوا على السؤال الأول، هل هناك ظهور أم لا؟ جوابي أكو ظهور، ليش واحد يسمع أكو ظهور، لكن هذا الظهور ليس بحجة. من هنا ملخص الكلام، قالوا أن الدليل المنفصل لا يهدم الظهور الأول، ولكنه شو يسلب عنه الحجية، لا يجعله حجة ولا يجعله منجز. إذا نتكلم بلغة التنجيز والتعذير، فلا يحق لك أن تقول القرآن قال يمحق الله الربا وهو حجة، كل الربا ممحوق حتى الربا بين الوالدي وولده. أقول لك لا، ثبت بالدليل الخاص أن الربا بين الوالد والولد ليس بمحرم طلبا، واضح شلون؟ افترض أنه ثبت بالدليل القطعي أنه الربا بين الوالد والولد ليس بمحرم، لا يحق لك أن تقول لكن هناك حجة أخرى تثبت نفسها وتقول يمحق الله الربا، شن جاوبك؟ يقول لك إيه هذه الحجية سلبت عن خصوص هذا المورد، لأن الدليل الخاص يسلب الحجية، يسلب الحجية. لكن السؤال كان هل هو ظاهر؟ يقول إيه نعم، يمحق الله الربا في نفسه ظاهر شنو بالتعميم وعدم التفريق بين الوالد والولد وغير الوالد والولد. وملخص الكلام أن القرينة المتصلة هادمة للظهور أصلا، والقرينة المنفصلة لا تهدم الظهور ولكنها تسلب عن الظهور الحجية. هذا كلام مشهور. مصنف يرجع يقول أنا ما أقبل، لا أرتضي للقرينة، لا الظهور التصوري أقبله، ما عنده شيء اسمه ظهور تصوري أو دلالة تصورية. واضح يقول لي أنا مبنائيتي أن الدلالة تابعة علما للإرادة، فلما كانت الدلالة تابعة للإرادة فما لم تكن هناك إرادة فلا توجد دلالة، فلهذا ما يسمونه يقول المصنف، وقد ناقشناه هناك حسب ما تذكر ناقشته هناك بحث الدلالة التصورية، فلا أعيد يعني هذا مبنائي تهم بها كلام طويل. نعم وتأخذون الكفاية وتشوفون الكفاية تجاوب، تأخذون الكفاية وتشوفون الكفاية ماذا يجيب عن فكرة أن الدلالة تابعة للإرادة، سوف يناقشه وينقض عليه بأكثر من نقض، لكن أنا لست بصدد النقض بقدر ما أنا بصدد توضيح مطلب المصنف مبنائي تذكرينها. يقول المصنف أنا اشترطته حتى في المنطق، حتى في كتاب المنطق اشترطت في الدلالة أن تكون تابعة للإرادة، فإذا كانت الدلالة تابعة للإرادة فما لم تكن هناك إرادة فلا تكون هناك دلالة أصلا، وإذا فما يسمونه بالدلالة التصورية ليس بدلالة أصلا، فإن أشكلت وقلت عليه نحن بالوجدان عندما نسمع كلمة ماء نسمعها حتى من الحجر أو من الحيوان الصامت من قبيل الببغاء وغيره، حتى عندما نسمح من الآلة كلمة ما لا ريب في أنه يتبادر إلى ذهننا معنى منها. إن أشكلت على المصنف بهذا الإشكال قال لك لا، هذا يعبر عنه بتداعي المعاني، تداعي المعاني شيء ودلالة اللفظ شيء آخر. هذا هو مبنائي. فإذا نفى هذا المعنى يعني تبعية الدلالة للإرادة، اشترط أن الدلالة تابعة للإرادة، إذا اشترط ذلك فسوف ينتفي عنده شنو؟ ينتفي عنده قسم برأسه وهو الدلالة التصورية. نأتي للدلالة التصديقية. إذا الدلالة عندك أيها الشيخ خصوص الدلالة التصديقية، قل نعم. والدلالة التصديقية إذا كانت المسألة مسألة إرادة، أسألكم بالله ما الفرق بين التخصيص والنسخ؟ تقدم السؤال هذا وجاوبنا عليه. الجواب أن النسخ تبدل في الإرادة، مو صحيح؟ فعندما يقول الناسخ، عندما يقول الناسخ، نعم، عندما يقول قبل أن ينسخ يقول أكرم العلماء ثم يقول نسخا، لا تكرم الفساق من العلماء، ماذا سيكون معنى؟ سيكون معنى أنه تبدلت إرادته، وقد كان يريد من أول الأمر إكرام حتى الفساق، يعني جميع العلماء، لكنه الآن لا يريد إكرام الجميع بل يريد إكرام خصوصا العدول. هذا نسخ. أما التخصيص عندما يكون بنحو التخصيص قوله لا تكرم الفساق الذي سبقه بقوله أكرم جميع العلماء، شنو الفرق؟ الفرق أنه منذ أن نطق وقال أكرم جميع العلماء هو ماذا يريد؟ هو يريد إكرام خصوص العدول منهم، لكنه لمصلحة، لسبب من الأسباب شنو؟ فصل هذا الكلام، فصل جعل القرينة منفصلة متأخرة، يعني فصلها ولم يجعلها متصلة. فالفكرة أنه في التخصيص هناك تبدل بالإرادة أم ليس هناك تبدل بالإرادة؟ ليس هناك، بل هي إرادة واحدة يكشف عن هذه الإرادة الدليل والقرينة المنفصلة، إرادة واحدة، لكنه في النسخ هناك إرادتان. إذا فهمتوا الفرق المهم بين التخصيص والنسخ، وعرفنا أن المراد بالتخصيص إرادة واحدة منذ البداية. لو سألنا المولى وقلنا له أنت قلت أكرم جميع العلماء، هل حقا تريد إكرام الجميع؟ يقول لا، أنا أريد العدول. إذا لماذا أوهمتنا وقلت العلماء ولم تقل العدول؟ يقول أنا سأقول فيما بعد أنني أريد العدول. لماذا؟ يقول لمصلحتي، وأنا حتى المصلحة بينتها هناك في بحث المخصص المنفصل، بينت ما هي المصلحة والمصالح كثيرة ومصالح عقلائية، ولسنا بصدد ما هي المصلحة، لكن الفكرة هكذا أنها إرادة واحدة يكشف عنها الدليل وشنو بضميمة ماذا؟ بضميمة القرينة المنفصلة. واضح لك الحدث وين وصلنا؟ وصلنا إلى أنه لا توجد إرادتان بل هي إرادة واحدة. إذا كانت هي إرادة واحدة فهل سيبقى فرق بين، إذا هي إرادة واحدة وإذا هي من جهة أخرى الدلالة خصوص الدلالة التصديقية التي يكون الإرادة شرط فيها، فنحن حتى نفهم مراده من قوله أكرم جميع العلماء لازم شنو؟ حتى نفهم مراده تماما لازم نعلم بمن بقرائنه المنفصلة أيضا، ماشي؟ لأنه إذا قال أكرم جميع العلماء نقول هو هي إرادة واحدة، فلا بد أن نفهم قرائنه حتى منفصلة حتى نعرف مجموع إرادة الواحدة، نعرف إرادة الواحدة. أما لو سمعنا منه أكرم جميع العلماء وبعد ساعة قال أكرم الفساق لا تكرم الفساق، فهل سيعني هذا إرادته هي إرادة واحدة؟ لكن نحن استعجلنا وفهمنا من قوله أكرم جميع العلماء، فهمنا شنو؟ هذا استعجال، نظير من يستعجل ويقاطع الإنسان في القرينة المتصلة. من قال مثلا هكذا أكرم العلماء بعد يوم كمل حش نقول له تريد إكرام الجميع، هذا إحنا ممكن نستعجال؟ هل هناك ظهور هنا في القرينة المتصلة؟ الجواب لا توجد اسمه ظهور تصديقي. فيقول المصنف كذلك لا ظهور تصديقي وين؟ في القرينة المنفصلة. لماذا؟ لأننا نريد أن نفهم مراده، وفرض الكلام هي إرادة واحدة أم مجموع إرادات في المنفصلة؟ واحد أحسنت. فإذا كنا نريد أن نفهم مراده الواحد فلا يحق لنا أن نتكل على ظهور أولي، بل هو أصلا ليس بظهور، هذا خلط. يقول هذا نعم ماشي، يقول المصنف أنا سنعبر عنه بالظهور البدوي، هذا الظهور الأول، لنعبر عنه بالظهور البدوي، الظهور الابتدائي، الظهور الذاتي، سميه ما شئت، ولكنه في الحقيقة عندما يأتي المخصص المنفصل سوف لا يبقى ذلك الضرور. مو أنه يبقى ولا يكون حجة، مو أنه يبقى ولا يكون حجة كما هو رأي المشهور، سوف لا يبقى هذا الظهور أصلا. لماذا؟ لسبب بسيط، أن الظهور إنما يكون ظهورا إذا كان كاشفا عن الإرادة، والإرادة المتكلم أراد إكرام الجميع، جميع العلماء لو إكرام بعض منهم، الجواب إكرام البعض. فإذا كيف لك أن تقول أنا أستظهر من هذا الدليل إكرام الجميع؟ هو أنت علم أن هي إرادة واحدة ليس نسخة، لو كان نسخة لكان هناك شنو؟ إرادة كان. فلهذا المصنف يقول نحن لا نرتضي الدلالة التصورية، وكذا لا نرتضي الدلالة التصديقية الأولى، لأن الدلالة التصديقية الأولى تقتضي أن هناك مرادا غير مراد، وإحنا قلنا هو أصل الظهور، أصل الدلالة تابعة لمن؟ لإرادته. والإرادة في المخصص المنفصل تكون بأي شيء، بلحاظ الدليل لوحده أم الدليل مع القرينة؟ الدليل مع القرينة. إذا اجمع الدليل مع القرينة المنفصل وقل أن هناك ظهورا واحدا، لا أن هناك ظهورا لهذا على حدة وهناك ظهورا لهذا على حدة، وإلا ما الفرق بين ولا هذا، وإلا نفس الإشكال الذي أشكلته أنت على المخصص المنفصل المتصل أسد سيأتي عليك هنا وين في المخصص المنفصل. أرجو أن أكون وفقت لبيان المراد. قال المصنف أقول هنا وصلنا مو إحنا لو ما قرينا الآخر، نعم ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثاني تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلم. شو كنت هذا يتبعه في القرينة المنفصلة، وهذا هو المعين لمراد المتكلم في نفس الأمر، فيتوقف الظهور الثاني يعني التصديق الظهور التصديق الثاني على عدم القرينة المتصلة وعدم القرينة المنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور بخلاف الظهور التصديقي الأول، فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة، بل ماذا تفعل له القرينة المنفصلة؟ ها؟ على كلام مشهور القرينة المنفصلة تهدم الظهور الأول على كلام مشهور، شنو الجواب؟ لا لا تهدمه، لكنها تسلب عنه الحجية. هذا كلام مشهور. مصنف يقول أقوله ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، التقسيم صار ثلاثي، تقسيم ثلاثي، القسم الأول الظهور التصوري، القسم الثاني الظهور التصديق الأول، القسم الأخير الظهور التصديقي الثالث. المصنف يعترف فقط بقسم واحد وهو الظهور التصديقي الثاني. يقول المصنف ونحن لا نتعقل هذا التقسيم، بل الظهور قسم واحد وهو القسم الثالث يعني، وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلم. ها؟ بل نعم، وهذه الدلالة هي التي نسميها الدلالة التصديقية، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم العلم بمن؟ بمراده. وإذا كان نعرف مراده كنا نعرف كل قرائنه، مو نتكل على كلام ونعرف القرينة المنفصلة. قال نعم، وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلم، يلزم ماذا؟ ها؟ العلم. قول العلم يعني قطع، شو وقت يكون عندنا علم بمراد المتكلم؟ هذا وين؟ في النص لو في الظاهر؟ في النص، هذا في النص. في الظاهر شو يصير عندنا علم لو ظن؟ ظن. لهذا هو قسم قسمين. قال العلم بمراده من اللفظ هذا في النص، أو يلزم منه الظن بمراده وهو في الظاهر. قال والأول يسمى النص ويختص الثاني باسم الظهور. يقول المصنف ولا معنى للقول بأن اللفظ ظاهر ظهورا تصوريا، ما في شيء اسمه دلالة تصورية في معناه الموضوع له، وقد سبق في الجزء الأول بيان حقيقة الدلالة، وأن ما يسمونه بالدلالة التصورية ليست بدلالة، وإنما كان ذلك منهم تسامحا في التأبير، بل هي من باب داعي المعاني، فلا علم في النص ولا ظن في الظاهر فيها بمراد المتكلم، فلا دلالة إذن، فلا يوجد ظهور، وإنما كان خطور وشنو وتداعي، والفرق بعيد بينهما. زين، هذا إذن حدث نفى دلالة، نفى الدلالة التصورية والتصديقية. قال وأما تقسيم الظهور التصديقي إلى قسمين فهو تسامح أيضا، لأنه لا يكون الظهور ظهورا إلا إذا كشف هذا الظهور عن المراد الجدي للمتكلم، والكشف عن المراد الجدي يكون بضميمة ماذا؟ القرينة المنفصلة، إما على نحو اليقين في النص أو على نحو الظن في الظاهر. فالقرينة المنفصلة على هذا الكلام لا محالة ما تفعل، تهدم الظهور مطلقا، ما تختص، مو يقال أنها تهدم الظهور العفو تبقي على الظهور لكن شنو تسلب عنه الحجية، بخلافها هي بخلاف القرينة المتصلة، القرينة المتصلة تهدم الظهور، فإذا هدمت الظهور لا يقال أنها تبقي على حجيتها أم لا، إن بصار باتفاق الموضوع. فهم يقولون الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة أن القرينة المنفصلة المتصلة أن القرينة المتصلة تسلب الظهور تهدم الظهور من أصل، أما القرينة المنفصلة فلا تهدم الظهور بل تسلب عنه الحجية. يقول مصنف لا كلاهما سالب المتصلة كلاهما هادم للظهور. نعم قبل العلم بها يا هي بها بالقرينة يعني في مثل أكرم العلماء، هسه أكرم العلماء أنا لحدث ما أدري بالقرينة شو مدري يعني. أنا من كلامه أفهم أنه يجب إكرام الجميع، فلم لم أعلم بأنه سيأتي بعد يوم سنة بعد سنة سيقول لي لا تكرم الفساق. أنا مش مدري يعني. لحدث تصورت أنه يريد إكرام الجميع، فيقول قبل العلم بالقرينة سيحصل للمخاطب قطع بدوي إذا في مقام النص أو ظن بدوي في مقام الظاهر، المهم يصير عندنا أو أمر بدوي يعني ابتداء أنه مجرد ليس ثابتا، هذا سيزول فيما بعد، يزولان عند العلم بمن بالقرينة. إذن يزولان، هذه الفكرة، مو أنهما يبقيان ولكنهما ليسا بحجتين. فيقال حينئذ حينئذ يعني شنو يعني حينئذ يقصد بها لو قبل القرينة لو بعد القرينة، نشوف شنو الشخص. قد انعقد للكلام ظهور على خلاف، نعم هذا حينئذ يعني بعد القرينة، ما أقول أقول انعقد يعني حينئذ يعني بعد وجود القرينة، بعد وجود القرينة بعد العلم بالقرينة يقال حينئذ قد انعقد الآن للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه شنو. لا آسف، حينئذ إذا يقول على خلاف لا يقصد بها حينئذ شنو قبل العلم بالقرينة، آسف حينئذ يقصد بها قبل العلم بالقرينة يعني شنو أكرم العلماء. أنا أكرم العلماء إيش أقول؟ أقول ما أدري ظاهره شنو، ظاهره أنه نعم أنه يكرم إكرام الجميع. نعم أنا تعبتكم يعني تعبتكم حينئذ حسان هسه بالأخير رأيت أنه حينئذ بعد القرينة مو قبله. أنا ما أدري استعجل شنو لاحظ شو يقول، يقول خلنا أوضحكم الفكرة. يقول المصنف هكذا أنه إذا أنا أسمع أكرم العلماء خلا ريب أنه يحصل لي الظهور إكرام شنو إكرام جميع العلماء. عندما توجد القرينة المنفصلة إيش أقول؟ أقول ظاهرها إكرام العدول فقط. فحينئذ شو يصير؟ يقال قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. يا كلام يقصد به كلام الأول اللي هو أكرم العلماء، إذن هذا مقصودة ها بعد القرينة مقبلة. شلون يعني؟ يعني أنا بعد أن أجمع الأمرين أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، أقول شنو؟ أقول هذا الكلام الأول أكرم له ظهور على خلاف شنو؟ على خلاف هذه القرينة المنفصلة. المصنف شي يقول؟ يقول لا مو شي، هذا مو له ظهور أصلا، ما له ظهور، بس أنتم بدوين شو تقولون؟ تقولون صار تعارض بين الظهورين، ولا هو مو ظهورين، هذا أحدهما ليس بظهوره، هو تكون إذا شئت الإنصاف هو ظهور واحد من مجموع شنو؟ من مجموع الكلام والقرينة، لكن أنتم تعبرون تعبير مسامحي، تعبير شي لأجل تقريب الفكرة، تقولون هذا له ظهور يخالف هذا الظهور، وإلا هو شنو هذا؟ هو مو ظهوران، إنما هو ظهور، نعم يكون ظهوران وين؟ بالنسخ. يعني بالنسبة يكون إرادتين، لكن في التخصيص لا معنى لأن يقال العام ظاهر والخاص له ظهور على خلاف العام والعام له ظهور على خلاف الخاص. يقول إيه هذا هم تعرف عندهم يعبرون هذا التعبير، لاحظ يقال قد انعقد للكلام ظهور على خلاف ما تقتضيه القرينة المنفصلة. عرفت حينئذ شنو يعني؟ حينئذ تشطبين بالأخير أنه بعد العلم بالقرينة. نعم قال وهذا كلام شائع وصحيح، صحقا كلام شائع حتى في بحث التعارض كما سيأتي إن شاء الله في بحث التعارض. شو يقولون؟ يقولون من أصناف التعارض، من أقسام التعارض، التعارض بين العام والخاص. يقول شلون تعارض بين العام والخاص؟ يقول إيه أكرم العلماء يعارض لا تكرم الفساق من العلماء، يعارضه. شنو يعارضه؟ التعارض فرع شنو؟ فرع وجود ظهور على كل بكل دليل ظهور. فيقول إيه هم عندهم كلام شائع، وإلا هو بالدقة ما في تعارض، بالدقة ما هو إلا شنو؟ إلا كلام واحد. نظير من يتكلم بالقرينة المنفصلة، الذي يذكر القرائن المنفصلة يحق لنا أن نقول له هناك ظهور أول وظهور ثاني وظهور ثالث، إنما هو شنو؟ ظهور واحد ناشئ من شنو؟ من تمام الكلام. يقول نفس الشيء في القرينة المنفصلة. قال وفي الحقيقة أن غرضهم من ذلك الظهور الابتدائي. أنا سميت الظهور الناشئ من الاستعجال. هو مسميه ابتدائي، هو اصطلاحه هو عن ذلك التوضيح عبر هذا التعبير. يقول غرضهم من ذلك الظهور البدوي الابتدائي البدوي الذي يزول، شوف لا يبقى، يزول عند العلم بالقرينة المنفصلة، لا أن هناك حقا ظهوران، ظهور لا يزول بالقرينة وظهور يزول بالقرينة، ولا بأس أن يسمى. هذا شو يسمونه؟ يسمونه التسميات ليست بمشكلة، المشكلة أن نفهم المعنى. قال ولا بأس أن يسمى هذا الظهور البدوي يسمى بالظهور الذاتي، إن هناك شيء من نفس ذات الألفاظ، كأنه ظهور شنو؟ كأنه الظهور التصوري. وتسميته بالظهور هي أصلا شنو؟ مسامحة. على كل حال قال المصنف وعلى كل حال سواء سميت الدلالة التصورية ظهورا أو لم تسمى، وسواء سمي الظن البدوي ظهورا أو لم يسمى، فإن موضع الكلام في حجية الظهور هو الظهور الكاشف عن مراد. احنا نريدنا معرفة مراد المتكلم بما هو كاشف، وإن كان الكشف كشفا نوعيا، ولا نشترط ماذا؟ لا نشترط أن يكون الكشف كشف شخصي، وهذا بحث سيئة الكلام عنه، لكن أشير له إجمالا حتى يصير معنى واضح. يعني في مثل أكرم العلماء، هسه أكرم العلماء أنت الظاهر منهم شنو؟ إكرام جميع العلماء. هذا يعبر عنه بأنه يحصل هناك ظن نوعي بمن؟ بإكرام الجميع. يعني ظهور يقول هذا الكلام ظاهر في العموم، هذا الكلام ظاهر في العموم، أكرم العلماء ظاهر وين؟ في العموم. هذا الظهور نشترط أن يكون ظهور شخصي، يعني يفيد الظن الشخصي، لو يكفي أنه يفيد شنو؟ الظن النوعي. الجواب سيأتي إن شاء الله، نكتفي بمن؟ بأن هذا اللفظ من شأنه أن يفيد ظنا نوعيا. أما بعض الناس اللي يشكك كل شيء، ها اللي ما يحصل له ظهور الكلام، ها ظهور حج عليه أم لا؟ سيأتي أنه حج عليه. لا نشترط في الظنون أن تكون ظنونة شخصية، وإن إذا كانت ظنون شخصية يمكن للفظة واحدة لكلام واحد أن يكون له ظهور، ها ولا يكون له ظهور عند شخص، ويكون حج عند شخص ولا يكون حج عند شخص. لا، سيأتي أن نشترط أن يكون ظاهرا نحو الظهور النوعي، وهذا البحث سيأتي إذا أذكم كلام بي سيأتي إن شاء الله في محله الخاص. نعم. قال وجه حجية الظهور النوقت نعم. وجه حجية الظهور، ما هو الدليل على أن الظهور حجة؟ زين. قال إن الدليل على حجية الظاهر دليله شنو؟ بناء على العقلاء. والدليل يتألف من مقدمتين كل من واحدة منهما قطعية على نحو ما تقدم في دليل على حجية خبر واحد، وتفصيلهما هنا أن نقول أجل المقدمة الأولى من المقطوع به أن الذي لا يعتريه الريب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرت سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون على المتكلم أن يأتي بكلام قطعي في مطلوبه لا يحتمل يعني نص. يقول هذا الأمر عقلائي، أمر عرفي، الناس في تعاملاتنا، إحنا نشتري نبيع نتعامل خارجين كذا في شيء من في أمورنا الصغيرة وفي أمورنا الكبيرة الحقيرة والخطيرة، كل نتعامل بمن؟ هذه الظواهر، ظواهر. ما نشترط على الناس دائما أن يأتوا بمن؟ بنصوص لا تحتمل الخلاف، واضح؟ ما نقول لك أعطيه نص لا يحتمل الخلاف، ما يحتمل فيه التخصيص، جيب لي نص كون ما يحتمل، حتى الناس يعجزون عن، لعل أنت عندما أطلب منك نص لا يحتمل الخلاف تتعب، يلا جيب لي الشاي واحدة، جيب لي إذا قل لي ائتني بماء هجيب سبلة، ائتني بماء، إذا أردت أسوي لها نص جوزة تعبة تخليك تقيد 20 قيد، يلا حتى تتينه فهمني أنك لا تريد الكسمة، لا يعني أنت تريد الماء، كنت تقول أريد الماء الحقيقي ليس الماء المضاف وليس ماء باردا، ولا اشترط فيه البرودة ولا الحرارة ولا تحتاج لك صفحة كاملة وأكثر يجوز، وهم محتمل خلاف يجوز. فواضح أنه تعاملاتنا العقلائية الآن أننا نتعامل شنو؟ نتعامل بالظواهر، ولا نطالب الناس بمن بأن يكون كلامهم دائما نص. ولهذا تشوفون أنه الكلام العلمي القانوني، الكلام القانوني يعني شاف نصوص القانون يتعبون تعب كبير، يعني تقولهم قانون صغير، ليش؟
لأنه يجي القاضي يفهم منه كذا، يفهم قيده بقيد كذا، يحدث منه كلام فلاني، لكن فتاوى الفقهاء لما تخرج الفتوى يعرفها من يلاحظها الفقيه مرتين ثلاثة، خاف يحتمل بها خلاف، خاف يحتمل أنه واحد يفهمها خطأ، يلا شنو يصدرها لأنه قد تفهم خطأ مثلا. فأما الكلام العادي كلام العرف هم يشتبط في هذا الجواب لا نشتبط في هذا. قال وكذلك هم تبعا لسيرتهم الأولى تبانوا على العمل بظواهر كلام المتكلم والأخذ بهم بها، يعني بالظواهر في فهم مقاصد المتكلم، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصا في مطلوبه لا يحتمل خلاف، فلذلك يكون ظاهر حجة المتكلم على السامع يحاسبه عليه ويحتج به عليه لو حمله على خلاف الظاهر. أنا قلت لك جيب لي مي، أنت جيب لي مي مسلم، أنت أتيتني بماء الرمان، شنو يقول احتملت أنك تريد ماء الرمان، يقول لا أنا يعني هذا خلاف اسمه خلاف الظاهر كلام ظاهر كلام المي العاجز لم أقيده بشيء، فيلومه ويكون أيضا حجة للسامع على المتكلم يحاسبه عليه ويحتج به لو ادعى خلاف الظاهر. فالسامع هاي المرة جاب مي مطلق، الظاهر يقول له أنا أردت ماء مضافا لم تأتي، أنا اعتمدت على ظاهر كلامك فأنا لي الحجة عليك. ومن أجل هذا يؤخذ المرء بظاهر إقراره، إذا أقر قال لزيد عندي مثلا ألف دينار، نقول له ظاهر كلامك إنه شنو إنه هو يطلق ألف أنطيه، يقول لا أنا قصدت في اسمه قصدت كذا معنى مجازي كذا، نقول لا مجازياتنا لا، ويدان به وإن لم يكن نصا في المراد. هذه المقدمة الأولى، المقدمة الأولى ثبت أن العقلاء عندهم هذا التباني، هذا كافي لأن كنتكم شرعي؟ الجواب لا، نحتاج بعدها نحتاج أن الشارع أمضى هذه السيرة. الجواب هذه المقدمة الثانية، قال إنه أيضا من المقطوع أن الشارع المقدس لم يخرج في محاولاته واستعماله للألفاظ عن مسة في أهل محاولة من العقلاء في فهم أو في تفهيم مقاصده، واضح صحيح. القرآن مثلا أبسط كلام، يعني أبسط مثال عفوا، القرآن هو مليء بالظواهر، نصوص القرآن نادرة قليلة جدا، هو كلام الأئمة وكلام سلام الله عليهم وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو واضح أنه أيضا شنو ظواهر، وكلها ظواهر والنصوص نادرة وقليلة، فأيضا إذا الظواهر موجودة حتى في كلام الشارع، بدليل أن الشارع من العقلاء بل رئيسهم، فهو متحد المسلك معهم ولا مانع من اتحاده معهم في هذا المسلك، ولم يثبت من قبله ما يخالفه، لم يثبت أنه قد خالف العمل بالظاهر ولم يرضى. وإذا ثبتت هاتان المقدمتان قطعيتان لا محالة يثبت على سبيل القطع أيضا والجزم أن الظاهر شنو حجة عند الشارع، حجة له على المكلف وحجة معذرة للمكلف في مقام المخالفة. يقول المصنف هذا ولكن وقعت لبعض الناس شكوك في عموم كل من المقدمة، إذن الحدث ثبتنا أنه حجية الظواهر من تسميه من ضابط مقدمة صغرى لكبرى، الصغرى أن العقلاء هذا عملهم، والكبرى أن الشارع وافقهم في عملهم. يبقى هناك تشكيكات يأتي الكلام عنها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.